بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. الضمير في هذه الآية وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله على الظاهر أنه يعود إلى مشركي مكة، يعني باعتبار أن هذه السورة مكية ونزلت في مكة، فيقصد بهذه الضمائر المشركين الموجودين في ذلك الزمان. ولكن هذه سيرة البشر في طول التاريخ، تراهم يقلدون آباءهم سواء كان الآباء على طريق الحق أو على طريق الباطل، وهذا منطق غير صحيح. حتى لو يكون الأب على طريق الحق، الإنسان يجب أن يكون بنفسه يجد الحق فيتبعه، لا أنه يقلد أباه في الأمور الاعتقادية وفي اتخاذ الطريق الصحيح إلى الله تعالى. ولكن البشر هكذا، إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، سواء كان الأب يتبع الشيطان أو كان الأب رجلا صالحا مؤمنا. متارة الإنسان يتبع على، يعني يأخذ منهج أبيه لأنه وجده رجلا صالحا، رجلا مؤمنا تقيا مخلصا. ولو هذا أيضا مو صحيح، لأن قد يكون الأب متقي وصالح ولكن مخطئ في طريقه. ولكن الغالب من الناس مو هالشكل، لا، الآباء يرى أن أباه ضال منحرف أو عمله غير صحيح، ومع ذلك يتبع أباه ويأخذ منهج أبيه. وهذا هو السبب في عدم إيمان الناس بالأنبياء في طول التاريخ. يعني الشيء اللي كان يمنع الأقوام السالفة والحاضرة من الإيمان بالأنبياء واتباع الحق هو هذا التقليد الأعمى الموجود وإلى الآن موجود. وإلى الآن ترى أن التعصب هو الشيء المانع لرؤية الحق. ومعنى التعصب شنو هو؟ يعني التعصب من العصبة، من العصبة، يعني المجموعة المتكاتفة من البشر، القوم، العشيرة، الآب، الوالدين، المجتمع، البيئة، هذا الوضع اللي يشوف اللي متربي فيهم يتبع هؤلاء ويتأثر بهؤلاء بدون أن يرى الحق وبدون أن يلاحظ أنه على أي أساس دول مثلا اتبعوا هذه الطريق. على كل حال هذا موضوع أعتقد تحدثنا عنه في الأسبوع الماضي أيضا. فهذا هو مشكلة البشرية، يعني المشكل الأساس المانع من رؤية الحق هو هذا التعصب الأعمى الموجود في البشر. وبعدين في مقابل اتباع ما أنزل الله، تارة تقول اتبع زيدا وعمرا، اتبع العالم، اتبع الأفرض، حتى النبي، لا، اتبع ما أنزل الله. هو أصلا ما يقول أنا أشك في أن هذا ما أنزله الله، لا، المطلوب منه أن يتبع ما أنزل الله، فليكن الجواب أنا ما ثابت عندي أن هذا أنزله الله، إذا هذا الجواب له وجه يعني يحتاج إلى إثبات على أن هذا مما أنزله الله، ولكن إذا تقول له اتبع ما أنزل الله هو يقول لا أنا أتبع دين آبائي وأجدادي. هذا سواء يقوله باللسان أو لا بالعمل، تشوف بعض الناس باللسان ما يقول الشكل ولكن عمليا ما يقدر يتخلى عن دين آبائه ومعتقد آبائه وأجداده وعشيرته وقومه، هذا هو المشكلة. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. والسبب في هذا الشيء هو الآية اللي قرأناها في سورة العنكبوت في كلام إبراهيم عليه السلام خطابا لقومه أنكم اتخذتم كذا أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. السبب شنو أن الإنسان يحاول أن ما يخرج عن هذه الدائرة الضيقة اللي فرضها عليه المجتمع، العصبة، القوم، الأب، الأم، إذا آخره. السبب هو هذا، مودة بينكم في الحياة الدنيا، يعني يشوف إذا يترك دين آبائه ودين أجداده ودين قومه وعشيرته يتخلون عنه فيخسر. ما يحب أن يترك عشيرته، ما يحب أن يترك إخوانه، ما يحب أن يترك أباه أمه، صعب عليه، صعب، وهو صعب في الواقع. ولكن الإنسان يجب أن يكون تابعا للحق وتابعا للمنطق والعقل. أفلا يعقلون أفلا يشعرون، يعني الإنسان لازم يكون يتعقل ويتفكر، مو أنه يتبع العواطف والمشاعر، هذا ما يفيد. هذا الجواب من الله سبحانه، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، يعني حتى لو، أولو الهمزة همزة الاستفهام والواو واو العطف، يعني وألو، ولكن الهمز حيث أنها تتصدر الكلام فالواو واو العطف يجي بعدها. أولو يعني حتى لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. المفسرين فيما أنا رأيت، يعني ما شفت غير هذا، يرجعون الضمير يدعوهم إلى الناس، يعني هؤلاء الذين المتعصبين اللي ما يقبلون الحق ويتبعون آباءهم. فبناء على هذا كأن الله تعالى يقول لهم أنتوا تتبعون آباءكم والشيطان يدعوكم إلى عذاب السعير. ولكن الظاهر أن هذا الضمير يرجع إلى الآباء، يعني هل تتبعون آباءكم حتى لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير؟ هذا الظاهر الشكل، ولكن ما شفت أنا المفسرين يقولون. ومثل هذا وارد في آيات أخرى أيضا، اللي يقولون ألفينا عليه آباءنا أو وجدنا عليه آباءنا، الله سبحانه وتعالى يقول قل أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يعني تتبعون آباءكم حتى لو كان الآباء ما يعقلون شيئا ولا يهتدون بهدى ولا يتبعون سيرة الأنبياء، يعني أنتم على أي أساس تقبلون كلام الآباء؟ على أساس أنهم مهتدين بسيرة الأنبياء بكلام الأنبياء، أو على أساس أنهم أهل عقل ومنطق وتفكر، أو لا هذا ولا ذا، مجرد أنهم آباء؟ الكلام يعني الجواب أنه تارة الإنسان يتبع سيرة أبيه لأنه يجد أباه رجلا عالما مفكرا فيقول أنا قبلت كلام أبوي أثق فيه، تارة يتبع كلام أبيه لأنه يجده على هدى الأنبياء أو أنه أصلا من الأنبياء من الأئمة فيتبعه، هذا لا بأس. تارة يتبع أباه حتى لو ما يكون على هدى وما يكون له منطق وعقل وتفكر، هذا الغلط. قل أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فالظاهر أن هذه الآية أيضا بهذا المعنى، أولو كان الشيطان يدعوهم، يعني أنتم تتبعون الآباء حتى لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، قل أنتم تدخلون في هذه الدعوة، يعني أنتم إذا اتبعتوا الآباء تذهبون إلى نفس الطريق. لازم الإنسان يفكر. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. الطريق الصحيح هو تسليم الأمر إلى الله، يسلم أو يسلم في بعض القراءات وجهه إلى الله، وفي بعض الموارد يعني بعض الآيات ومن أسلم وجهه لله، لله أو إلى الله أكو في الآيات. إسلام الوجه وتسليم الوجه لله لعله معنى أنه يسلم، يعني يسلم ذاته، يبقي ذاته سليما غير مصاب بالأمراض، الأمراض النفسية لله تعالى، يعني ما يتدخل فيه شيء غير حب الله والتوجه إلى الله وإطاعة الله. ومن يسلم يعني يسلم نفسه لله تعالى، والتسليم من أقرب المقامات إلى الله تعالى. تارة الإنسان يصل إلى مقام الرضا، يعني يرضى بما يرضى به الله، هذا فوق مرتبة التسليم. التسليم أنزل من الرضا، الرضا أن الإنسان يرضى بما يرضى به الله، والتسليم الذي يسلم أمره لله. فيمكن أن الإنسان يسلم أمره لله ولو كان غير راضي، يعني يقول أنا ما أقول أي شيء، ما دام الله تعالى أراد هذا الشيء فأنا مسلم. في قبال المتعنت اللي يخالف أمر الله، وتارة الإنسان يرضى بما يرضى به الله، مقتنع يعلم بأن ما يرضى به الله هو الحق وهو الصحيح وهو اللي فيه المصلحة له، فيرضى به. الإنسان ما يدور غير مصلحته. فإذا الإنسان يكون مؤمن وواثق بأن الله تعالى لا يريد له إلا الخير، لماذا لا يرضى؟ أنت أفرض مثلا تسلم نفسك للطبيب الجراح فيقص مثلا عضو من أعضائك وأنت راضي، مع أن هذا شيء طبعا الإنسان ما يقبله، ولكن تدري بأن الطبيب ما يعمل إلا هو في مصلحتك يعني لصالحك. فالإنسان يسلم نفسه مؤمن بهذا الطبيب، واثق به، إذا مواثق ما يعمل. إحنا بهذا المقدار من الإيمان ما عندنا بالله، يعني هالمقدار اللي نثق بالطبيب الجراح ما نثق في الله. اللي ما يسلم نفسه لله وما يقبل ما يفعل به الله أو ما يأتي به الله أو ما يقضي به الله، يعني بهذا المقدار هم ما عنده اطمئنان ووثوق بأن الله لا يعمل له إلا الخير. وأوضح من هذا بالنسبة للأحكام والشرائع، ترى هناك من الناس كثيرين أو ربما الأكثر حتى من المؤمنين، ما علينا من الكافرين أو المنافقين، يعترضون أمام الله تعالى، يعارضون الأحكام، ما يقبلون الأحكام، إما عمليا وإما بالقول. بعض الناس ما يقولون ولكن عملا ما يقبلون هذا، يعني مثلا إذا يقال له بأن الله تعالى أوجب عليك الصلاة، الزكاة، الخمس، الحج، الجهاد، هذا صعب عليه، يدفع فلوس صعب، خمس ما يصير هذا، يؤمن ببعض ويكفر ببعض. الصلاة ما يخالف، هذا سهل، ولكن جهاد هذا يبيله يعني واحد يؤثر على نفسه، يعني يتجاوز عن هذا الشيء، حتى لو يموت حتى لو يقتل، هذا صعب، يحب الدنيا ما يحب يروح. أو مثلا يدفع مال في سبيل الله، زكاة، انفاق في سبيل الله، خمس يدفع، صعب هذا، وايد صعب. فتشوفه مستعد للصلاة، وحتى يمكن يصلي في بيت اللي متعلق به الخمس، الصلاة باطلة، مع ذلك يصلي، ما يهتم، ما يترك الصلاة لأن متعود على هالصلاة، ولكن إذا يدفع الخمس لا، هذا ما يصير، فلوس أنا محصلة، يعني ما مقتنع بأن هذا لازم أن يعمل. أو مثلا لعله يفكر بأن هذا الشيء الله ما يتشدد فيه، طب الله قال ادفع. الزكاة يشمل الخمس، الزكاة الوارد في القرآن يشمل الخمس، يعني ادفع في سبيل الله. أصلا يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، وايد شيء خطير هذا. يسألونك ماذا ينفقون، شنو الذي اللي لازم ننفق؟ قل العفو، يعني أي شيء زايد على حاجتك، أي شيء زايد على حاجتك انفق في سبيل الله. من مستعد ينفق كل ما زاد على حاجته في سبيل الله؟ ما حد منا مستعد. فهذا هو معناه أنه إحنا ما نثق في الله، يعني ما نؤمن بالله بمثل إيماننا بالطبيب الجراح اللي نسلم أنفسنا بيده. أو الأحكام، هناك أحكام أشد من هذا، الأحكام الخاص مثلا أفرض بالنساء، الحريم وايد من الأحكام ما يقبلون، ما يصير الله قايل هالشكل. خب الله قايل الرجال قوامون على النساء، أو مثلا المرأة يجب عليها أن تطيع الزوج في الخروج من البيت. على كل حال على اختلاف الفتاوى، أنا ما أقول كل الفتاوى هالشكل. الحكم اللي أنت طريقك إلى حكم الله هو فتوى المجتهد، أنت مو مجتهد تستخرج الحكم من الكتاب والسنة. إذا ثبت لك هذا الحكم هو حكم الله في حقك، باعتبار أن المرجع اللي تقلده، وطبعا أنت واثق بأنه الأعلم، مو كل واحد حي الله مرجع تقلد على أساس أنه هو الأعلم، قال بأن هذا هو حكم الله، ولكن ما مقتنع، شوفه ما يعمل. بعض الأوقات هم يقول الله ما يقول هالشيء، وبعض الأوقات لا، تقول الله في القرآن قايل صريح آية قرآنية، ما يقبل. شلون ما تقبل؟ الله قال في القرآن بالصراحة، بعد ما مقتنع، ما أدري ليش، شلون ما مقتنع بأن الله؟ هذا معناه أنه ما مسلم نفسه لله. اللي يسلم أمره لله ويسلم نفسه لله يقبل كل أحكام الله، يقبل برحابة صدر، يعني مو أنه يسلم وهو مثلا بامتعاض ومو راضي، لا راضي، على الأقل يكون مسلم. الرضا هذا مقام عالي جدا، أكيد إحنا ما نوصل له، على الأقل بالنسبة لي الحوادث لا. مثلا الله أفرض يرضى بأن تكون فقيرا، يرضى بأن ابنك يموت، أبوك يموت، مو راضي، مو راضي أبدا. الله أراد أن ابنك يقتل في سبيل الله، تبعث بابنك يقتل في سبيل الله، راضي؟ لا مو راضي أبدا. زين، يسلم نفسه على الأقل، إذا مو راضي يسلم الأمر بيد الله، يقول إذا الله تعالى قال أنا مستعد، ولو ما يقبل، يعني ما يحب، ولكن هذا هم موجود، بل يعترض على الله وما يقبل أوامر الله. مو بس ما يطيع عمليا، تارة الإنسان يعصي الله وهو مو مرتاح، يعني مو مرتاح أنه يعصي الله، وتشوفه يرجف، وتشوفه مثلا يبكي لأنه عصى الله، تارة تشوفه لا مقتنع بأن هذا هو الطريق الصحيح. دولة ما عليك من المعممين يقولون هالأشياء هذول، لا خمس ما يحتاج تدفع، هذا موجود في القرآن، هذا الآية الحين أنا ما أتذكر أنه أكو من الناس اللي إذا قالوا لهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يقبلون، إذا قيل لهم الحرب لا هذا بعد ما يقبلونه. أكو ناس مؤمنين بالله، الحين الآية ما أتذكرها، يقال لهم آمنوا بالله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يقبلون هذا، فلما كتب عليهم القتال هذا ما يقبلونه. بعد هناك نفس، ومن يسلم وجهه، الوجه يعني الذات، كل وجودك تسلم إلى الله، باعتبار أن وجه الإنسان هو العنوان الحاكي عن الإنسان، يعني أنت إذا تبي تتصور أي واحد تتصور وجهه، بعد الوجه هو الذي يعبر عن شخصية الإنسان، كأن هذا بطاقته الشخصية، وجه الإنسان. ومن يسلم وجهه يعني يسلم ذاته نفسه إلى الله وهو محسن، يسلم ويحسن عملا. فإذا التسليم هذا معناه هو الإيمان، يعني هذا الجملة يعبر عن الإيمان بالله والعمل الصالح، ولكن فيه نوع من يعني خصوصية، الإيمان الكامل، مو أي إيمان، هذا مجرد أنه آمنت بالله أو مجرد التلفظ بالشهادتين، لا، يسلم وجهه إلى الله ثم يحسن، يعني يحسن العمل. والمحسن بينه الله في أول هذه السورة هدى ورحمة للمحسنين. المحسنين منهم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. فإذا يحسن في عمله، يقيم الصلاة، العمل من الصنفين: العبادة الشخصية، الصلاة وما أتبعها، والواجب الاجتماعي، الإنفاق في سبيل الله. يؤتون الزكاة مطلقة، يعني كل ما يجب عليه أو حتى اللي يستحب أن يدفعه في سبيل الله، هذا هو المحسن. فاللي يسلم أمره إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. استمسك يعني أخذ، تمسك. وطبعا هذا التعبير بباب الاستفعال فيه نوع من زيادة المعنى، يقولون بأن زيادة اللفظ تدل على زيادة المعنى، مو دائما ولكن بعض الأوقات فيه هذا الدلالة. تارة نقول تمسك وتارة نقول استمسك، كأنه مسكه بقوة. خذ الكتاب بقوة، استمسك بالعروة الوثقى، مو مجرد أنه مسكه. والعروة كل ما يقبض باليد، عروة الباب، المقبض، أو عروة هذا الشربة ما الماء، شي يسمونه القربة الماء، هذا عروة، مقبض، أي شيء يقبض باليد هذا عروة. الوثقى من أفعل التفضيل يعني أوثق عروة، أوثق عروة، مثل العظمى ومثل الكبرى، يعني أعظم شيء وأكبر شيء. ولذلك نقول بأن آية الله العظمى هو القرآن، ماكو شيء الإنسان ما يصير آية الله العظمى. فالعروة الوثقى يعني المستمسك أوثق مستمسك، بعد ماكو أوثق منه، لأن هو الله تعالى اللي يسلم وجهه إلى الله ويحسن عمله، هذا تمسك بأوثق عروة في الوجود وهو الله تعالى، وهو الإخلاص لله تعالى، بعد ما كأوثق منه. فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني أي شيء تتمسك به يمكن أن يخونك، سواء للعجز أو للجهل، أي واحد تتمسك به يمكن أن يجهل ما تحتاج إليه، ويمكن يعلم ولكن ما يقدر يساعدك. اللي يؤمن بالله ويسلم أمره إلى الله فهذا هو اللي تمسك بأوثق عروة، لأن الله تعالى يعلم ما تحتاج إليه وقادر على أن يساعدك. ماكو أحد غيره اللي يقدر يساعدك في كل الأمور. طبعا ماكو أحد، لا عاجز ولا غير عاجز، ماكو أحد أبدا غير الله. اللي يساعدك هو الله، حتى لو أنت تتمسك بغيره وترى منه خيرا فالله هو الذي جاء بهذا الخير بهذا السبب، ماكو أحد يعمل بعمل. ولكن المهم أن الإنسان يؤمن بهذا الشيء، وإلا هو أي واحد يحصل له خير فقد أتاه من الله، الخير لا يأتي إلا من الله، سواء بواسطة إنسان اللي هو من أولياء الله أو من أعداء الله، ما يختلف. حتى لو أنت تتمسك بأعداء الله ويأتونك بالخير فهذا أيضا من الله، ماكو شيء يأتي من غير الله، لا خير ولا شر، كله من الله. فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور، هو هذا معناه، وإلى الله عاقبة الأمور، يعني كل الأمور تعود إلى الله. عاقبة يعني النهاية، العاقبة مصدر، مثل العافية، مثل الحادثة، مثل الواقعة. عاقبة الأمور يعني النهاية، كل الأمور إلى الله تعالى. يعني أنت لو فرضنا أنك مثل ما واحد يعني يلف بعد دوران ودوران ووساط يعود إلى الله، أنت تتوسل بخمسين وسيلة عادية طبيعية غير طبيعية، أنت بالنهاية تتمسك بالله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. تعب نفسك، ماكو إلا الله تعالى، كل ما تدور في هذه الدائرة فالنهاية هو الله تعالى، وإلى الله عاقبة الأمور. فالعاقل هو اللي من أول يتمسك بالله تعالى، وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. طبعا هذا الذي يسلم وجهه إلى الله هذا هو المؤمن، ومن الغريب أن الله تعالى يقابل هذا الأمر بالكفر، اللي ما يسلم وجهه إلى الله فهذا كافر. طبعا حسب مراتب الكفر ومراتب الإيمان، ولا إحنا كلنا نصير كفار. اللي ما يسلم وجهه إلى الله وما يحسن في عمله فهذا فيه درجة من الكفر، ما واثق بالله، بل إذا واثق بالله يسلم أمره إلى الله. الكافر فلا يحزنك كفره، لا تهتم به، لا يحزنك أو لا يحزنك، كلا القراءتين موجودة. ومن كفر فلا يحزنك كفره، هذا تهديد، يعني أنت لا تتضايق من كفر الكفرة. إلينا مرجعهم، سيعودون إلينا فننبئهم بما عملوا. إنباء الله هذا أيضا من الأمور المتكررة في القرآن، أن الله تعالى ينبئكم بما تختلفون فيه يوم القيامة، في آيات كثيرة هذا الأمر. وقلنا أعتقد فيه كرارا بأن الإنباء يوم القيامة بأن الأمور ستتضح بوضوح، كل واحد يرى الحقائق، يعني هذا الغطاء ينكشف. إحنا الآن في هذه الدنيا أمام عينينا حجب، ما نرى الواقع، ما نرى الحق، لا يمكننا رؤية الحق، ولكن يوم القيامة كل الأمور يعني تلقي الحجاب عن نفسها، والإنسان ليس على عينيه حجاب. كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، ترى الواقع على ما هو عليه. هذا معنى الإنباء، مو أن الله تعالى هناك مثلا يصدر للصحيفة وأنت تعلمون بكل شيء. الإنباء والإخبار يوم القيامة بوضوح كل الحقائق، ترى كل شيء، ترى كل أمر. ولذلك هذا هو الخطر العظيم يوم القيامة، أن الحقائق تتكشف، ويوم تبلى السرائر، حتى السرائر الموجودة في نفس الإنسان وباطنه يصير علن واضح، كأن كل إنسان على رأسه مثلا إعلان هذا في قلبه شنو كان موجود. وهذا كلش يعني الإنسان ما يحب أن الناس يدرون عنه. الحين إحنا في هذه الدنيا هذا المودة اللي بيننا، مودة بينكم، من جهة أنه ما كل واحد ما يعرف سريرة الآخر، ولو كنا نعرف سرائر البعض لا افترقنا ولا تعادينا، كلنا، الأب عن ابنه، الابن عن أبيه وأمه وإلى آخره. ولذلك يوم القيامة حيث تنكشف السرائر، تبلى السرائر، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، كل واحد يترك الثاني، لأن للحين اللي كان معه صديق وحميم وأخ وأب وإلى آخره، كل هذا الأمور أنه ما كان يعرف شنو هذا في باطنه. يوم القيامة يتكشف الحقائق، ينكشف الحقائق، فكل واحد يفر عن أمه وأبيه وأخيه، ما يحب يشوفهم. الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو، ويمكن بالعكس، إلا المتقين، كل الأخلاء والأصدقاء أعداء مع بعض إلا المتقين. أعتقد أن المتقين هم الله تعالى يخفي عنهم الواقع، وإلا ولذلك في آية أخرى ونزعنا ما في صدورهم من غل، ولو يبقى هذا الغل الموجود في الصدور ما تحابوا. الله تعالى ينزع من صدورهم هذه الأغلال. إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. أنتم لا تستغربوا هذا الأمر، أن الله عليم، يعلم ما في صدوركم فيكشفه، ذات الصدور يعني الموجود في الصدور وفي النفوس، خبايا النفوس والأسرار الموجودة، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. هذا الآية لعل المراد بها كما ذكره العلامة الطباطبائي لبيان أنه لعل الإنسان يتصور من الآية السابقة أنه في هذه الدنيا كأن الله تركه وكأنه لا يتعقب، كأن الله تعالى ما يقدر عليه يعني في هذه الدنيا، مخليه يوم القيامة هناك يكم شيء. لا، مو الشكل. أنت الآن في هذه الدنيا أيضا تحت أمر الله وتحت إرادة يعني الله، إذا مخليك حر وتعمل ما تحب، مو أنك خرجت عن إرادة الله وأنت حر تقدر تعمل كما أحببت ولو الله تعالى لا يشاء، لا، أيضا بمشيئة الله تعمل. فيقول نمتعهم، إحنا نمتعينه، نمتعهم قليلا، إحنا خليناه يتمتع مثل ما واحد يخلي الحيوان يرعى حتى يذبح بعدين، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. هذا التعبير فيه نوع من الخشونة، نضطرهم كأنه يجر باضطرار إلى عذاب غليظ، والتعبير بعذاب غليظ، العذاب يوم القيامة يعبر عنه بشتى التعابير، وهذا تعبير جدا قاسي أنه عذاب غليظ يوم القيامة في قبال التمتع. إذا أنت تمتعت في هذه الدنيا بكل ما تمكنت من الاستمتاع فلازم تحسب أن يوم القيامة العذاب اللي تلقاه بمقدار بالنسبة هذا التمتع له غلظة وله قسوة. والحمد لله رب العالمين.